الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس الفقه للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا هو الشريط الثالث من كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس الفقه وضمن دروس كتاب الطهارة، فهذا هو الدرس الثالث من هذه الدروس، نسأل الله الإعانة والتوفيق. وقد بدأنا في الدرس الماضي في باب الاستنجاء وما يتعلق به وبعض الآداب التي ذكرناها في الدرس الماضي، وانتهى بنا الحديث عند قوله الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها، أي الأماكن التي يحرم للإنسان أن يقضي حاجته فيها. وهنا أنبه على فائدة: بعض الناس يعتقد أن كلمة لا يجوز تختلف عن كلمة حرام، وهذا خطأ، فإن معنى كلمة لا يجوز هي معنى كلمة حرام. هناك أماكن لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته من بول أو غائط فيهما، منها طريق الناس أو في ظلهم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هنا اتقوا اللعانين. طيب، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين؟ قيل: الأمران الجالبان للعن، لأن من فعلهما لعنه الناس أو لعنه الناس في العادة، يعني أن الناس إذا جاءوا إلى مجلس ووجدوا إنسان قضى حاجته في هذا المكان، في هذا المكان كاستراحة أو مجلس يجلس فيه الناس عادة، ووجدوا أن إنسان قضى حاجته في هذا المكان، يقولون: الله يلعن من فعل ذلك. فإذا القول الأول معنى اتقوا اللعانين، أي الأمران الجالبان للناس. وهناك قول آخر قيل: اتقوا اللعانين، أي الملعون صاحبهما. وعلى هذا القول، القول الثاني، هو كبيرة من الكبائر، لأن اللاعن من هو؟ هو الله. القول الثاني: اللاعن من هو؟ الله. وعلى هذا القول يكون فعله كبيرة من الكبائر. نعم. إذن يحرم أن يقضي حاجته في طريق أو في ظل الناس. الدليل حديث الباب اتقوا اللعانين، أيضا أن هذا فيه إذاء للمسلمين، وإذاء المسلم ما حكمه؟ حرام، كما قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. وأيضا ليس للإنسان حق أن يبول في هذا المكان أو أن يقضي حاجته، لأن هذا المكان يجلس فيه الناس، فهذا من قلة الأدب أن الإنسان يعتدي على حقوق الآخرين. نعم. فالطريق حق للجميع، فحينما يبول فيه أو يقضي حاجته فيه فقد آذى من؟ آذى الجميع وآذى المسلمين. هذا طريق حق للجميع يذهبون به ويأتون. وفي قوله أو ظلهم، المراد عند العلماء الظل النافع، المراد بالظل المنهي عنه والذي لا يجوز قضاء الحاجة فيه الظل النافع. أما لو كان هناك ظل جدار أو ظل شجرة غير مستفاد منه ولا أحد يجلس فيه فإنه لا بأس، فليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته. فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش نخل، وهو الحائط، وبلا شك الحائط له ظل. فالمقصود إذن الظل النافع، سواء يجلس فيه الناس أو يأخذون من ثمر هذه الشجرة أو غيرها. طيب، وجاء عند أبي داود في رواية، جاء عند أبي داود في رواية اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، والبراز هو المتسع من الأرض، والمقصود به هنا الغائط وقضاء الحاجة. في الموارد جمع مورد، وهو الموضع الذي يرده الناس من عين أو ماء أو غدي أو غيرهما، يعني المكان الذي يأوي إليه الناس إما يأخذون الماء من عين أو غدير أو نحوها. نعم. ومن الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها المساجد، فلا يجوز قضاء الحاجة أو البول في المسجد. وحديث أنس حديث العرابي حديث مشهور معروف، قال أنس: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. بذنوب، الذنوب هو الدلو المليء بالماء. ولمسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. نعم. وهذا حديث العرابي فيه فوائد. طبعا يدل الحديث على تحريم قضاء الحاجة أو البول في المسجد، وهذا لا إشكال فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبنى لهذا. وحديث العرابي هذا فيه فوائد أذكرها. من الفوائد التي تستفيدها في حديث العرابي، وهي فائدة مهمة أرجو الانتباه إليها: ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. أرجو الانتباه، ارتكاب أخف المفسدتين ماذا؟ لدفع أعظمهما. الآن لا شك عند الجميع أن البول في المسجد مفسدة، حرام ومفسدة، لا إشكال في ذلك. هذه المفسدة احتملت وتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الأعرابي يبول في المسجد ونهى الصحابة أن يزجروه وقال دعوه. من أجل ماذا؟ من أجل حتى لا تقع مفاسد أعظم، خشية أن تقع مفاسد أعظم من هذه المفسدة. ما هي المفاسد التي ربما تقع لو أنكرنا على الأعرابي وهو يبول؟ ربما تقع، ما هي المفاسد؟ مفاسد أعظم: تنفير الأعرابي عن الدين، ثانيا أنه لو قام لنجس بقعة أخرى في المسجد غير البقعة التي بال فيها، ثالثا الضرر الذي يمكن أن يصيب بدنه باحتباسه البول. فنظرا لهذه المفاسد العظيمة احتملت مفسدة بول الأعرابي في المسجد حتى لا تقع مفاسد أعظم. وهذه فائدة وقاعدة مهمة تطبق في جميع المجالات، في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، في مجال التعامل مع الناس، فينبغي الإنسان أن يعرفها وأن يضبطها. والأعرابي هو ساكن البادية. وهذا حديث العربي فيه فوائد أمر عليها سريعا. الفائدة الأولى: إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه لا فرق بين الصغير والكبير، لكن الصغير خفف في نجاسته، ولا حتى الصغير بوله نجس كما سيأتينا إن شاء الله. قال النووي: بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكتفى أو يكفي فيه النضح. ثانيا فيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأقدار. ثالثا فيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها. ذكر بعض العلماء الحنفية وغيرهم أنه طهارة الأرض لابد أن تحفر، لكن هذا قول ضعيف وجاءت روايات ضعيفة لا تصح، فيكفي في تطهير الأرض ماذا؟ صب الماء عليها. وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا. وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. هذه سبقت. نعم. ومن الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها الحجر والشق، فقد جاء في حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. يقول ابن القيم مبين الحكمة في ذلك، يقول: ما ذلك إلا لأنه قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه، وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما آذوه. وهناك قصة يذكرونها ضعفها شيخ الألباني وغيره، أن سعد بن عبادة قتلته الجن، وجد ميتا في مستحمه، وهناك بيت شعر: نحن قتلنا سعد بن عبادة سيد الخزرجي فلم نخطئ فؤاده. لكن هذه القصة لا تصح في ذلك. إذا أراد الإنسان يقضي حاجته فله ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يتطهر بالماء، وهذا جائز، أن يتطهر بالماء من غير حجر، وهذا جائز ولا إشكال فيه، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. هذا وجه الشاهد، فيستنجي بالماء. طيب إداوة من ماء، الإداوة هي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء، عالجة الحربة الصغيرة تجعل سترة للصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحملها معه. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، ما المراد بالخلاء؟ المراد بالخلاء هنا الفضاء وليس أماكن قضاء الحاجة كما في البيوت الحمامات، لا بدليل أنه قال فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء. وقوله غلام النحوي أي مقارب لي في السن، وقد اختلف من هو هذا الغلام، فقيل أنه ابن مسعود، وقيل أبي هريرة، وقيل جابر. نعم. وكما قلت قبل قليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، المراد به الفضاء. الدليل على ذلك ما جاء بالحديث كان إذا خرج لحاجته، الحديث جاء في رواية كان إذا خرج لحاجته، وبقرينة حمل العنزة مع الماء، لأن الإنسان إذا كان في بيته يخدمه أهله، فإذا عندنا ما يدل على أن المراد كان رسول الله يدخل الخلاء المراد به الفضاء، أنه جاء برواية وأيضا بقرينة حمل العنزة مع الماء، لأن الإنسان إذا كان في بيته يخدمه أهله. وقوله غلام النحوي قلنا أنه قيل أنه ابن مسعود، وقيل أبي هريرة، وقيل جابر، والله أعلم. إذن يجوز الاقتصار على الماء. الحالة الثانية أن يتطهر بالأحجار، وهذا جائز من غير ماء، هذا جائز ولا بأس ولو كان عنده ماء، فإنه يجوز أن يقتصر على الحجر. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروث وقال إنها ركس. وأيضا جاء في حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فهذا يدل على جواز الاختصار في الاستنجاء أو الاستجمار على الحجارة. الحالة الثالثة أن يتطهر بالحجر ثم بالماء، وهذا أكمل عند جماهير العلماء، يستخدمهما جميعا. قال النووي الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. لكن طبعا ما جاء حديث في ذلك، لكن قال العلماء أنه أكمل للطهارة. يجوز الاستجمار بغير الحجر كالخشب والخرق والمناديل وما في معناها مما ينقي، إلا ما استثني كما سيأتي بعد قليل. والدليل على أنه يجوز غير الحجر كالخشب والخرق والمناديل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العظام والبعر والرجيع، ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا، فلما خصص النهي بأشياء معينة وعلم أن غيرها يجوز، ولأنه متى ورد النص لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه من المعنى، والمعنى ها هنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها. فيجوز الإنسان أن يستخدم المناديل أو الخشب أو غيرها، لكن إذا استخدم الإنسان الحجر فلها أمور. الأمر الأول يشترط أن تكون بثلاثة أحجار، لا يجوز أقل من ثلاثة أحجار. فلو أن إنسان يريد أن يقضي حاجته بحجر فأنقى بواحدة ما يجوز، لابد أن يكمل ثلاثة أحجار. لحديث سلمان رضي الله عنه أن قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والنهي يقتضي التحريم. إذن لا يجوز الإنسان أن يقتصر على ما دون ثلاث. فلو أن شخصا أنقى بحجرين ماذا نقول؟ نقول يجب أن تأتي بثالث. لماذا؟ لأنه لابد من استخدام الحجر في الاستجمار، لابد من ثلاثة أحجار. طيب، والعلة في أمره صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأجل ألا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد، لأنه إذا فعل ذلك لا يستفيد بل ربما يتلوث زيادة. وهنا مسألة أرجو الانتباه لها، ما حكم لو مسح الإنسان بحجر واحد له ثلاث شعب فمسح بكل شعبة مسحة، هل يجزئه أم لا؟ يعني حجر واحد لكن هذا الحجر الواحد له ثلاث شعب غير متداخلة، غير متداخلة، هل يجزأ أم لا؟ بعض العلماء وهم قلة قالوا لا يجزأ، قالوا لا يجزأ، وأنه لابد من ثلاثة أحجار أخذا بظاهر الحديث. والقول الثاني وهو مذهب جماهير العلماء أنه يجوز، نعم يجوز، أنه لو مسح بحجر واحد له ثلاث شعب فمسح بكل شعبة مسحة أجزأه، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا القول هو الراجح. لماذا؟ لأن العلة معلومة وهي قصد الإنقاء وتطهير المحل، فإذا كان الحجر له ثلاث شعب غير متداخلة واستجمر بكل جهة منه صح، نعم، وهذا القول هو الصحيح. يسن قطع الاستجمار بالحجر على وتر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. وهل هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ نقول ما دون الثلاث للوجوب وما فوق الثلاث للاستحباب، يعني لو أن إنسانا أنقى بواحدة نقول يجب أن يأتي بثانية وثالثة، لأنه سبق معنا قبل قليل حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. نعم، أما ما فوق الثلاث فإنه مستحب أن يكون على وتر، فلو أنقى بأربع، أنقى بأربع نقول يستحب أن يزيد خامسة، إذا أنقى بست نقول يستحب ويسن أن يزيد سابعة، وهكذا. وهذا كما قلنا فيه مزاد على الثلاث، أما الإيتار بالثلاث فهذا واجب، أنه لابد من ثلاث أحجار ولو أنقى بالأولى لابد من ثلاثة أحجار. نعم، الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بها طبعا هي محددة وما عداها جائز. أولا العظم، لحديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم. وهنا سؤال، وطبعا النهي يقتضي التحريم، لا يجوز الإنسان أن يستجمر بعظم أو برجيع. وهنا سؤال، لو أن الإنسان استنجى بعظم ما الحكم؟ طبعا لا شك أنه حرام، لكن نتكلم هل يجزئ أم لا. القول الأول أنه لا يجزئ، وهذا مذهب جمهور العلماء يعني أكثر العلماء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني، وجه الشاهد قوله إنهما لا يطهران. القول الثاني أنه يجزئ، يعني إنسان استخدم العظم في الاستجمار، القول الثاني قالوا يجزئ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والراجح القول الأول أنه لا يجزئ وعليه أن يعيد الاستجمار بحجر. الحكمة من النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم جاء في صحيح البخاري هي طعام إخوانكم من الجن. سبحان الله، يعني ينبغي على الإنسان يؤمن بالغيب، فهذا العظم الذي ربما ما في شيء من اللحم هو طعام من؟ طعام إخواننا من الجن، يجدونه أوفر ما يكون من اللحم. نعم، ومن الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بها الرجيع وهو الروث، والحكمة لأنها نجسة. وفي حديث ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس. الحديث رواه البخاري وأحمد، وزاد أحمد ائتني بغيرها. وركس يعني نجس، والطعام لأنه كفر بالنعمة، وهذا واضح، إذا كان طعام الجن لا يجوز فمن باب أولى طعام من؟ طعام الإنس. والرابع شيء النجس، وهذا أيضا واضح، لأن إزالة النجاسة لا تكون بشيء نجس لأنها تزيده نجاسة. يجب الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار لكل خارج غير ريح، أي يجب على الإنسان يستخدم أو يستعمل الماء أو الحجر ونحوه لكل خارج من السبيلين كالبول، الغائط، الملي، الودي، يجب أن يستنجي إلا الريح، فلو أن الإنسان خرجت منه الريح فإنه يتوضأ، فإنه لا يلزمه الاستنجاء، يعني غسل القبل أو الدبر ما يلزمه، وإنما إذا أراد الصلاة فإنه يتوضأ يغسل يديه، يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، ولا يلزم أن يغسل عورته القبل والدبر. نعم. فإذا خرج مذي يجب أن يغسل الذكر، وكذلك البول يجب أن يتنظف ويستنجي بالماء والحجر. إذن يستثنى من ذلك الريح فلا يستنج لها ولا يستجمر، لأنها لا توجب غسل الدبر، توضأ فقط من غير غسل الدبر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأنها لا تحدث أثرا فهي هواء فقط، وإذا لم تحدث أثرا في المحل فلا يجب أن نغسله، لأن غسله حينئذ نوع من العبث، وسواء كان لها صوت أو لا فهي طائرة وإن كانت رائحتها خبيثة. نعم. من أداب قضاء الحاجة أنه لا يجوز أو يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل احتراما لذكر الله تبارك وتعالى. أما المصحف فأكثر العلماء أنه حرام، وأنه لا يجوز إنسان أن يدخل بالمصحف إلى دورات المياه. وهناك أشرطة أفتى الشيخ ابن عثيمين الأشرطة اللي فيها دروس وقرآن، قال: بالنسبة للأشرطة التي فيها قرآن وفيها الأحاديث أو فيها مواعظ فإن الدخول بها إلى محل قضاء الحاجة لا بأس بها لأنها ليست مكتوبة. هنا مسألة سبق لنا في الدرس الماضي: حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة. ما حكم استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يكره أن يستقبل الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستقبل الشمس أو القمر، واستدلوا بدليل وتعليل. أما الدليل فقد جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس، لكنه حديث باطل كما قال حافظ بن حجر. والتعليل قالوا: لما فيهما من نور الله، لما فيهما من نور الله عز وجل. والقول الثاني أنه يجوز من غير كراهة، وهذا اختيار الشيخ السعدي والشيخ محمد بن عثيمين، وهو الراجح أنه يجوز للإنسان أن يستقبل الشمس أو القمر حال قضاء الحاجة. نعم. أما قولهم لما فيهما من نور الله فهذا منتقض بسائر الكواكب، فسائر الكواكب فيها نور، وأيضا الحديث الذي استدل به حديث باطل. وأيضا مما يدل على ضعف هذا القول وأنه يجوز استقبال الشمس والقمر حديث أبي أيوب الذي سبق في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. فإذا نهي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها فإنه أكيد سيتجه للشمس والقمر، أكيد سيتجه لمن؟ إلى الشمس والقمر. فالراجح أنه يجوز من غير كراهة أن يستقبل الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. إذن يجوز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة من غير كراهة، من غير كراهة. فما هو موجود في كتب أو بعض الحنابلة يكره استقبال الشمس والقمر هذا قول ضعيف. وإذا قال الشيخ السعدي: والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين الشمس والقمر وقت قضاء الحاجة، والتعليل الذي ذكروه وهو لما فيهما من نور الله منقوض بسائر الكواكب وعلة غير معتبرة. هنا نقطة نبه عليها الشيخ الفوزان، وفعلا يكثر السؤال عنها والعوام يسألون عنها كثيرا. قال: بعض الناس يبول أو يتغوط قبل حضور وقت الصلاة ثم يستنجي، يعني يتنظف، فإذا جاء وقت الصلاة وأراد الوضوء يظن أنه لابد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية، وهذا ليس بصحيح. فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج الخارج فقد طهر المحل، وإذا طهر فلا حاجة إلى إعادة غسله. أحاديث النتر، نتر الذكر، بدعة كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. بعض العلماء، بعض الناس ينتر ذكره حتى يخرج ما به من البول، فهذا بدعة، والحديث الوارد ضعيف: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، هذا ضعيف. فالنتر بدعة ولم يفعله أحد، بل إن الإنسان إذا قضى بوله وغسل ينتهي ولا يشغل نفسه بالوساوس. جاء حديث في النهي عن استقبال بيت المقدس لكنه ضعيف: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. ثم ننتقل باب السواك. والسواك حقيقة جاءت فيها حديث كثيرة، بل قال بعض العلماء إنها من المتواتر المعنوي، ومعنى المتواتر المعنوي أن ترد أحاديث في قضية واحدة، حديث كثيرة في قضية واحدة، كل حديث يتكلم عن جزئية. فمثلا حديث في فضل السواك عند الصلاة، وحديث في فضل السواك عند الوضوء، وحديث في فضل السواك عند دخول المنزل، وحديث في فضل السواك بشكل عام، كلها تتكلم عن قضية واحدة وهي السواك. هذا يسمى متواتر معنوي. حتى بعض العلماء ذكر أنه ورد في السواك أكثر من 100 حديث. إذن المتواتر المعنوي هو ورود أحاديث كثيرة تثبت قضية كلية ينفرد كل حديث بجانب منها. نعم. والسواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه، ويكون بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه. لين لأن القاسي ما يفيد، ربما يتضرر ولا يتفتت، لا يتساقط، لأنه إذا تساقط في الفم ربما يتضرر. والسواك إلى شكل أنه سنة، وثبت من فضله ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال أكثرت عليكم في السواك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وأجمعت الأمة على فضل السواك لمن فعله بنية القربة. حكمه سنة مؤكدة في كل وقت، في الليل وفي النهار، للصائم ولغير الصائم، قبل الزوال وبعد الزوال. وهذا القول هو الراجح، أن السواك سنة حتى للصائم حتى بعد الزوال، لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب الصيام أن بعض العلماء قالوا يكره السواك للصائم بعد الزوال، ونقول هذا القول ضعيف، وأن السواك سنة مطلقة للصائم ولغيره، للصائم قبل الزوال وبعد الزوال. أولا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا الحديث عام، ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقيد في وقت دون وقت آخر، ويدخل في ذلك الصائم. وفي هذا فائدتان عظيمتان، دنيوية كونه مطهرة للفم، وأخروية كونه مرضاة للرب. وكل هذا يحصل بفعل بسيط فيحصل على أجر عظيم، وكثير من الناس يمر عليه الشهران والثلاثة ولم يتسوك إما جهلا أو تهاونا. انتهى كلامه. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال لأمرتهم بالصلاة، والصلاة تشرع في كل الأوقات قبل الزوال وبعد الزوال، بعد الزوال الظهر والعصر. نعم. إذن الصحيح أن السواك سنة مطلقة. وقوله لولا أي لولا مخافة أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب. وبعضهم من ذهب إلى أن السواك يكره للصائم بعد الزوال استدلوا بحديث صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، لكن هذا القول ضعيف، والحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف. طبعا السواك كما قلنا سنة مؤكدة، لكنه يتأكد في مواضع. أولا عند تغير راحة الفم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن عند تغير رائحة الفم فإنه يسن الإنسان أن يتسوك. وتغير رائحة الفم تكون بطول السكوت، أو مثلا بالأكل، أو بكثرة إغلاق الفم. وقوله مطهرة قال النووي كل إناء يطهر به شبه السواك بها لأنه ينظف الفم. ثانيا عند الصلاة سواء الفرض والنفل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعند أي عند قربها، أي إذا أراد الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام فإنه يسن له أن يتسوك. ولعل الحكمة في ذلك لأنه سيقرأ القرآن فيها ويناجي ربه بأنواع الأذكار والدعوات، فناسب أن ينظف فمه لأجل ذلك، وكلما قرب من الصلاة كان أفضل. وما يفعله بعض العوام أثناء الصلاة يمسك السواك بأصبعه بين أصابعه هذا خطأ ظاهر ينبغي التنبيه عليه. نعم. ومن ذلك عند الانتباه من النوم، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، أو إذا قام من الليل. ومعنى يشوص يعني الشوص دلك الأسنان عرضا بالسواك. نعم. ومن المعلوم أن النائم تتغير رائحة فمه بالصمت الكثير ويتواصل إقفاله، فناسب أن يتسوق حال قيام النوم لإزالة تلك الرائحة. ونوم النهار مثله لأن العلة واحدة وهي تغير الفم. عند الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. ما معنى مع كل وضوء؟ أي قبل المضمضة والاستنشاق، وهذا مذهب جمهور العلماء، يعني إذا أراد أن يتمضمض أن يستنشق في بداية الوضوء قبل ذلك يتسوك. عند قراءة القرآن فقد جاء في حديث علي مرفوعا: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. قد جاء في حديث: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه، فينبغي لقارئ القرآن يقرأ بفم طيب الرائحة لئلا يؤذي الملائكة. سادسا عند دخول المنزل كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهذه سنة مهجورة، والعلة والله أعلم أن يكون طيب الرائحة حال مقابلة الأهل ومن في البيت. طيب، إذا عند دخول المنزل هناك سنتان: السنة الأولى السواك كما في حديث عائشة هنا، وهناك سنة أخرى وهي التسمية كما في حديث جابر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وذكر الله عند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فيستحب الإنسان يطبق هذه السنة، وتطبيق السنة فضلها عظيم وأجرها كبير، وتدل على حب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي من علامات التوفيق ومن علامات العلم النافع، أن الإنسان إذا تعلم مسألة أو تعلم علما ذهب وطبقه، وخاصة إذا أخلص في ذلك ونوى النية الصافية ونوى النية الصادقة فإن ذلك دليل البركة. وهل هناك أعظم من تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة لما تكون سنة مهجورة الكثير لا يلتفت إليها. كيف يستاك الإنسان؟ قال بعضهم: يستاك باليسرى. لماذا قالوا؟ قالوا: لأن السواك من باب إزالة النجاسة. وقال بعضهم: باليد اليمنى، لأن السواك سنة وطاعة ولم يرد في ذلك نص. وبعض العلماء يقولون: إذا كان من باب إزالة الأذى يتسوك بالشمال، وإن كان من باب النظافة يتسوك باليمين. يعني إنسان يريد أن يصلي يتسوك باليمين، إنسان قام من النوم يريد أن ينظف فمه قالوا يتسوك بماذا؟ بالشمال. والأمر في ذلك واسع والله أعلم. حديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة في غير سواك، هذا الحديث لا يصح. وطبعا السواك في فوائد عظيمة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، من أحب أن يرجع إليها، كقوله: يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين هضم الطعام إلى آخر ذلك. سنن الوضوء، الباب الذي يليه سنن الوضوء. والوضوء لغة مشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن، وشرع التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. والوضوء له فضائل كثيرة، من أراد أن يرجع إليها يرجع إليها في رياض الصالحين وغيرها في باب الوضوء، فضله عظيم. من حديث عثمان قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. وسمي الوضوء وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. وهنا فائدة قوله غفر له ما قدم من عمل: كل حديث يأتي فيه غفر له ما تقدم من ذنبه المقصود الصغائر دون الكبائر، وهذا عند الأمة الأربعة. أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلاة وهي الصلاة لا تكفر إلا الصغائر فغيرها من باب أولى. نعم. وقولنا سنن الوضوء، طيب، فنعرف أن الكبائر لابد من توبة، أما الصغائر فتكفرها الصلاة والصيام وغيرها. سنن الوضوء: السنة ما أمر بها الشرع ليس على وجه الإلزام، فالسنة مأمور بها، السنن أمر الشريعة أمرتنا الشريعة بها، لكن ليس على وجه الإلزام. الذي على وجه الإلزام ما هو؟ هو الواجب. وحكمها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لأن الأحكام التكليفية خمس: الواجب والسنة والحرام والمكروه و المباح. هنا سيذكر المؤلف أو سنذكر سنن الوضوء التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. أولا التيامن. وماذا نقصد التيامن؟ أن يبدأ باليمين في يديه ورجليه، فإذا أراد أن يتوضأ السنة أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، إذا أراد أن يتوضأ يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، وهذا له أدلة كثيرة وهذا خاص فقط بالأعضاء ماذا؟ اليدين والرجلين. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، متفق عليه. وجاء في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وهذا خاص كما قلت بالأعضاء الأربعة فقط، وهذا لا خلاف فيه أنه سنة، فلو خالف فلا شيء. فلو أن إنسان توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين وضوءه صحيح، ولو أن إنسان توضأ وبدأ بالرجل الشمال قبل اليمين فوضوءه صحيح ولا بأس بذلك. وكما قلت أن هذا خاص بالأعضاء الأربعة، أما الرأس والأذان فظاهر السنة أنهما أو أن الرأس يمسح جميعا، يمسح جميعا. فإذا الوجه والرأس فالنصوص تدل على أنهما يغسلان مرة واحدة، وكذلك الرأس والأذنان تغسلان جميعا مرة واحدة. لا نبدأ بالأذن اليمنى قبل الشمال، لا، أو الرأس الجهة اليمنى قبل اليسرى، لا، التيمم الخاص باليدين والرجلين. السنة الثانية السواك وسبقت مباحثه. ثالثا تخليل اللحية الكثيفة، لأن اللحية إما خفيفة أو كثيفة. الخفيفة هي التي لا تستر البشرة، هذه يجب غسلها وما تحتها، لأنها حكمها حكم ماذا؟ حكمها حكم الوجه. وأما إذا كانت كثيفة وهي التي تستر البشرة فهذه يجب غسل ظاهرها فقط، غسل ظاهرها. وقد جاء في حديث لكنه ضعيف عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وهذا حديث مختلف في صحته، بعض ضعفه، لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته. وصفة التخليل على سبب فعل أجزاء، فقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وخلل به لحيته هكذا. أو الصفة الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط، وعلى أي صفة أجزاء، وهذه واضحة الطريقة كالمشط. وهنا فائدة، قال العلماء رحمهم الله، قالوا أن إصالة الطهور بالنسبة للشعر ينقسم ثلاثة أقسام: ما يجب فيه إصالة الطهور إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أم خفيفة، وهذا في الطهارة الكبرى من الجنابة. الثاني ما لا يجب فيه إصالة الطهور إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أم ثقيلا، وهذا في طهارة التيمم. الثالث ما يجب فيه إصالة الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة، ولا يجب إن كانت كثيفة، وهذا في الوضوء. ومن سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، وهذه سنة ليست في واجبة بالاتفاق. الواجب أن يبدأ الإنسان بوجهه، طيب، ونقصد يعني غسل الكفين في بداية الوضوء سنة، لحديث عثمان رضي الله عنه قال وفيه أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض إلى آخر الحديث. قال النووي وفي هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء. ولا نقصد غسل الكفين للقائم من النوم لمن أراد أن يدخل يده في الإناء، فهذه مبحث آخر ستأتي فيما بعد، لكن نتكلم إنسان يريد أن يتوضأ عند المغسلة ما يريد أن يتوضأ، فنقول له غسل الكفين في بداية الوضوء سنة. فلو أن إنسان بدأ مباشرة أخذ ماء وغسل وجهه هذا الواجب، لكن غسل الكفين ليس بواجب، سنة. والحكمة بسنيتهما لأنهما آلة الغسل، فإن بهما ينقل الماء وتدلك الأعضاء، فكان أليق أن يتقدم تطهيرهما. ومن ذلك أيضا من سنن الوضوء تخليل الأصابع، أي أصابع؟ اليدين والرجلين. ففي حديث لقيط بن صبرة قال قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وفي حديث المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. وهذا الحكم للرجال والنساء واليدين والرجلين، ومعنى تخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضهما ببعض. وأما تخليل أصابع الرجلين يكون بخنصر اليد اليسرى، وينبغي على الإنسان أن يحرص على بعض الأصابع التي ربما تجتمع في الأوساخ كالأصبع الصغير في الرجل، الأصبع الصغير قد يكون يعني تجتمع فيه بعض الأوساخ أو قد يعني لا يصله الماء، فهنا يتأكد. فينبغي الإنسان أن يهتم في المواطن التي ربما يجتمع فيها الأوساخ. ومن سنن الوضوء البداء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. المضمضة والاستنشاق هذه من فروض الوضوء، سيأتينا إن شاء الله في درس قادم بإذن الله، لكن هنا نتكلم أنه يسن أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. فلو أن إنسان غسل وجهه ثم مضمض واستنشق فلا بأس، جائز، لكن السنة والأكمل أن يطبق وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه. والمضمضة هي دارة الماء في الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء بالنفس من الأنف. ففي حديث عثمان في صفة الوضوء، حديث عثمان الطويل سيأتينا، فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه، هذا هو السنة. فلو غسل وجهه ثم استنشق ومضمض فلا بأس بذلك. ومن سنة الوضوء المبالغة فيهما لغير صائم، أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لحديث لقيط بن صبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا تكره في حق الصائم؟ تكره لأنها قد تؤدي إلى ابتلاء الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة. يقول النووي رحمه الله: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف. نعم. ومن سنة الوضوء الوضوء ثلاثا ثلاثا، يسن الإنسان أن يتوضأ، أن يغسل يديه ثلاثا ورجليه ثلاثا ويتمضمض ثلاثا ووجهه ثلاثا، أما الرأس فسيأتينا أنه يقتصر به على مرة واحدة. وهذه سنة ليست بواجبة، لأن الواجبة مرة واحدة. ففي حديث عثمان أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمر واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده ثلاث مرات، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ولو اقتصر أو غسل يديه ثلاث مرات ورجليه مرتين ووجهه مرة واحدة فلا بأس وجائز في ذلك. التسمية قبل الوضوء والدعاء بعده. ورد من الأدعية أن يقول بسم الله قبل الوضوء، وهذه سنة، فقد جاء في حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث مختلف فيه، أثبته بعض العلماء كحافظ بن حجر وابن القيم والألباني والشوكاني، وضعفه جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم. والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس به بشواهده، فإن له شواهد كثيرة. طيب لماذا لا نقول أنه واجب ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ نقول الصارف على الوجوب أن الآية لم تذكر التسمية، آية الوضوء في سورة المائدة لم تذكر التسمية. أيضا أن عربيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الوضوء، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء وقال هكذا الوضوء ولم يذكر له التسمية، فدل على أن التسمية غير واجبة. وبعد الوضوء يقول الدعاء الوارد، ومن الأدعية الواردة ما جاء في حديث عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. وأيضا جاء في حديث عن أبي سعيد مرفوعا: من توضأ ففرغ من وضوئه فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، طبع الله عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. وهذا الحديث موقوف لكن له حكم الرفع، فينبغي على الإنسان ينوع بين الأدعية. أحفظ للسنة في ثلاث فوائد: أحفظ للسنة، وأحضر للقلب، وأيضا أن الإنسان يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمرة يقول هذا الدعاء ومرة يقول هذا الدعاء. والطابع بفتح الباء وكسرها لغتان فصيحتان، وهو الخاتم، ومعنى طبع يعني ختم. هذا فائدة عظيمة، دعاء يسير سهل جدا، ومع ذلك نجد كثير من الناس أنهم يتساهلون. وكل دعاء غير هذه الأدعية لا يصح، كالأدعية مثلا عند غسل أعضاء الوضوء. بعض الناس إذا غسل وجهه وقال: اللهم بيض وجهي، وعند غسل اليدين: اللهم أعطني كتابي بيميني، وعند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار. هذه كلها لا يثبت منها شيء، كما قال النووي وقال ابن القيم رحمه الله. فقد قال ابن القيم: الأذكار التي تقولها العام مع الوضوء عند كل عضو لا أصل لها. لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين، لأن بعض العلماء قال يسن أخذ ماء جديد للأذنين. نقول لا يسن، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا. ولذلك قال الشيخ السعدي: والصحيح أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس، بل إن شاء مسحهما من بلل يديه بعد مسح رأسه، لأنهما تبع للرأس. وقد جاء في حديث مرفوع لكن الصحيح أنه من قول ابن عمر: الأذنان من الرأس، يمسح الأذنين مع الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديدا. نعم، ولا يأخذ لهما ماء جديدا. والوضوء أيها الأخوة من خصائص ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما اختصت هذه الأمة بالغرة والتحجيل. نعم هذا القول هو الصحيح، فإن الوضوء كان موجود في الأمم السابقة. ففي قصة جريج الراهب لما رموه بالمرأة قام فتوضأ وصلى ثم قال الغلام من أبوك. وفي قصة إبراهيم لما مر على الجبار معه سارة وفيها أنها لما دخلت على الجبار توضأت وصلت ودعت الله. إذن الوضوء كان موجود في الأمم الماضية، لكن التي اختصت بها هذه الأمة الغرة والتحجير، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة المحجرين من آثار الوضوء. وأخيرا في حديث عمر الذي سبق فتحت له باب الجنة الثمانية، هذا دليل على أن باب الجنة الثمانية، وفي دليل على أن بعض الأعمال يسيرة سهلة تدخل الجنة. فهذا الدعاء الذي بعد الوضوء دعاء سهل يسير، ومع ذلك تفتح لك أبواب الجنة، فالمحروم من حرمه الله. ومن الأدلة على أن أبواب الجنة ثمانية حديث عبادة قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وهذا الحديث في الصحيحين. يستحب لنا النواظب على هذه السنن في الوضوء، وخاصة أن الوضوء يوميا يتوضأ الإنسان، فلا يحرم نفسه هذا الأجر العظيم، ويحافظ على السنن لما فيها من الأجور الكثيرة. والله تبارك